آية وتفسير. آية وتفسير. نسعد بأنكم معنا الآن فضيلة الشيخ الدكتور محمد سريع, وهو رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلوم التبيان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور محمد.
يا أهلا وسهلا, حياك الله يا أخي الكريم.
الله يحفظك. اليوم سوف ندخل في تفسير سورة الكوثر, وأظن سنقف مع سورة بأكملها.
نعم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة العظيمة هي أقصر سورة من سور القرآن, وإذا كان ربنا جل وعلا قد تحدى الخلق جميعا الجن والإنس أن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن, فإن هذا ينطبق على مثل هذه السورة العظيمة التي عدد آيها 3 آيات, وإن كانت قصيرة المبنى إلا أنها عظيمة المعنى. قد جاء في سبب نزول هذه السورة العظيمة ما أخرجه مسلم عن النبي أنس رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقال: فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة, فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم, إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير, وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة, آنيته عدد نجوم السماء. الحديث. هذه السورة العظيمة يقول فيها ربنا جل وعلا: إن أعطيناك الكوثر. وقد جاء في سبب نزول هذه السورة أيضا بعض المشركين أو أهل الكتاب شنأوا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بالأبتر, أي الذي قد انقطع نسله من الذكور, فأنزل الله جل وعلا هذه السورة بشارة له وتسلية له صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أخي الكريم تصدير هذه السورة العظيمة بقوله: إنا أعطيناك الكوثر. إنا فيها بشارة وفيها تعظيم لهذه البشارة لقوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر, إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون, ففيها تعظيم وتفخيم لهذا الأمر الذي قد أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. والكوثر في لغة العرب يطلق على الخير الكثير العظيم, ومنه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من النهر الذي يكون في الجنة وآنيته عدد آي السماء, ولكن أيضا يدخل في ذلك كل أنواع الخير التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم, كما هو لفظ مقتضى هذا اللفظ في العربية, وكما هو تفسير السلف بن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم. لما أعطى ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم أمره أن يقابل ذلك بالشكر, فقال: فصل لربك وانحر. وهذا دائما ينبغي للعبد إذا وهبه الله جل وعلا نعمة أن يحافظ عليها بالشكر, وأعظم الشكر هو توظيفها في طاعة الله جل وعلا ومرضاته ومحابه, أي من أعطاك الله تعالى الصحة وظفها في طاعة الله, يا من أعطاك الله المال تصدق به في وجوه مرضاته, يا من أعطاك الله العقل والفكر وظفه فيما يحب الله جل وعلا, يا من وهبك الله تعالى النعم رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا اهتبل هذه النعم وصرفها التصريف الصحيح حتى تحافظ عليها, لأن الشكر لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت.
قال الله جل وعلا فصل لربك وانحر، وهاتان العبادتان الصلاة والنحر هما من أعظم العبادات. فالصلاة عبادة بدنية، والنحر عبادة مالية، وفيها أيضا جزء من فعل البدن، ولكنهما من أجل العبادات. وفي هذه الآية أيضا التنبيه على الإخلاص، لأنه ينبغي أن تكون العبادة لربك دون من سواه، وكل عبادة خالطها أو شابها شيء من الرياء فإن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي غيري تركته وشركه. وفي الإتيان بلفظ الرب جل وعلا هنا الضمير إشارة إلى أن من مقتضيات كونه ربك جل وعلا الذي رباك وخلقك وأنعم عليك أن تعبده بالصلاة والنحر. ثم ختمت السورة العظيمة بقوله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، الشانئ هو المبغض، والأبتر كما قلنا في بداية الحلقة في لغة العرب وعندهم ومن عير النبي صلى الله عليه وسلم هو المقطوع النسل من الذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد له القاسم وولد له عبد الله، ولكنهم قبضوا توفاهم الله جل وعلا. فقال من قال من الكفار إنه أي محمد صلى الله عليه وسلم أبصر، ولكن الله جل وعلا قال إن شانئك هو الأبتر. ونعم فعلا، فإن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم مبتور عن الخير والذكر الحسن، أما هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فقد رفع ذكره وعظم أمره ونشر دينه كما قال سبحانه ورفعنا لك ذكرك. ولا يوجد أحد وطئ الثرى وعاش على هذه الأرض قد نشر الله تعالى ذكره كما نشر لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي أنه كلما تجلجل الأذان فإن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله جل وعلا، بل كما دلت وهذا من الشواهد التي تذكر دلت الإحصاءات الحديثة أن أكثر الأسماء في العصر الحاضر هو اسم محمد، وهذا هو مجرد مؤشر، وإلا فإن جميع العقلاء المنصفون مطبقون على أنه لا يوجد أحد طرق هذه الأرض كما جاء محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل أخي الكريم في معنى هذه الآية كل مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يضر إلا نفسه، وأيضا يدخل في ذلك كل من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وشنأه، فإنه لا يضر إلا نفسه، فيدخل أيضا في عموم هذه الآية. ولذلك المؤمن هو محب للرسول صلى الله عليه وسلم ومحب لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نحن نشكركم دكتور محمد سريع رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلوم التبيان، قد تحدثتم عن هذه السورة العظيمة سورة الكوثر. شكرا جزيلا.
شكرا لكم وبارك فيكم.
الله يحفظك.